بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام وتحت كتاب الجامع، قال رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. قال رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهرى النعمان بإصبعه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الإماء يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الزهد والورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يضر في الآخرة. وعلى هذا فيكون الزهد، يكون الزهد أكمل من الورع. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، فكل شيء لا ينفع في الآخرة حتى لو كان من المباحات فإن الزاهد يتركه. وأما الورع فالورع ترك ما يضر في الآخرة، ويفترقان في المباح. فالزاهد يترك المباحات لأنها لا تنفع في الآخرة، والورع لا يتركها لأنها لا تضره في الآخرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه وأهوى النعمان بأصبعيه إلى أذنيه تحقيقا للسماع. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. قسم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمور إلى ثلاثة أقسام: حلال بين لا إشكال فيه، وحرام بين لا إشكال فيه، والثالث مشتبهات. فأما الحلال البين فهو الواضح الذي لا إشكال فيه، كحل بهيمة الأنعام: أحلت لكم بهيمة الأنعام، وحل الخبز وما أشبه ذلك من سائر الأطعمة المباحة. وأما الحرام البين الواضح فكتحريم الخمر والزنا والخنزير وما أشبه ذلك، فهذه تحريمها بين واضح. والثالث يقول: وبينهما أمور مشتبهات. وقد فسر الإمام أحمد رحمه الله، فسر المشتبهات بأنها ما اختلف فيه أهل العلم، هذا هو المشتبه، لأن ما كان واضحا حلا وحرمة فإنه لا اشتباه فيه، لكن المشتبه هو ما اختلف العلماء رحمهم الله فيه. وسبب الخلاف في الاشتباه يرجع إما إلى الدليل وإما إلى المدلول. إما إلى الدليل هل هو ثابت أو لا، وإما إلى المدلول هل يدل على هذا الحكم أو لا. فقد يكون الدليل ثابتا لكن لا دلالة فيه، وقد يكون الدليل غير ثابت ومن ثم لا تنفعه الدلالة حتى لو دل على الحكم لأنه لم يثبت. والاختلاف في الثبوت إنما يكون في السنة، وإلا فالنصوص القرآنية أو نصوص القرآن كلها ثابتة، لكن الخلاف يكون في دلالتها على الحكم. وأما السنة فإن الاختلاف يكون في ثبوتها وفي دلالتها. ولذلك الذي يحتج بالقرآن يحتاج إلى نظر واحد، وهو النظر في دلالة هذا النص القرآني على ما استدل به. والذي يستدل بالسنة يحتاج إلى نظرين: النظر الأول في ثبوت هذه السنة، فليس كل ما نسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الأقوال والأفعال يكون ثابتاً، وكما هو معلوم الأحاديث النبوية منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها الموضوع. ثم إذا ثبت الحديث فإنه يحتاج إلى نظر ثان، وهو النظر في دلالة هذا الحديث أو هذا النص النبوي على ما احتج به من الحكم. وقوله عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشتبهات، يعني أنها تشتبه، لا تشتبه، ولهذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، أي وكثير من الناس يعلمها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير من الناس، ما سبب كون كثير من الناس لا يعلمهن؟ الجواب: كل من اشتبه عليه حكم أو أخطأ في حكم شرعي فخطأه يرجع إلى واحد من أمور أربعة. كل إنسان يخطئ في الحكم الشرعي أو يشتبه عليه الحكم الشرعي فخطأه يرجع إلى واحد من أمور أربعة. الأول: نقص العلم، بحيث لا يكون عنده علم يتمكن به من معرفة الحق. والثاني: نقص الفهم، بحيث يكون عنده علم لكنه قاصر من حيث الفهم، لا يتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها، أو ربما أخطأ في الاستدلال. والثالث: التقصير في الطلب، بحيث أنه لا يبذل طاقته ووسعه وجهده في إدراك الحكم، بل ربما قلب كتاباً أو كتابين وقال: لم أجد حكماً في هذه المسألة. والرابع من أسباب الاشتباه: سوء الإرادة والقصد، بحيث يكون قصده وإرادته من بحثه وتنقيبه وتحريه هو الانتصار لنفسه أو لمذهبه أو لحزبه أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يوفق للصواب. إذن كل من أخطأ في حكم من الأحكام الشرعية فخطأه راجع إلى واحد من هذه الأمور الأربعة: إما نقص العلم، وإما القصور في الفهم، وإما التقصير في الطلب، وإما سوء الإرادة والقصد. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن كثير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، يعني وكثير يعلمهن. قال عليه الصلاة والسلام: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات، أي جعل بينه وبين الأمور المشتبهة وقاية، بحيث تكون في جانب وهو في جانب، فقد استبرأ لدينه وعرضه. استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه. أما كونه يطلب البراءة لدينه فلأن تجريه على المشتبهات ووقوعه في المشتبهات ربما تجرأ بذلك وتجاسر إلى أن يصل إلى المحرمات. وأما استبراؤه لعرضه فإن الناس إذا رأوه يأتي الأمور المشتبهة فإنهم يتكلمون في عرضه ويقولون: انظر إلى هذا العالم، لا يتقي الشبهات ولا يحتاط لدينه وما أشبه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من اتقى الشبهات، يعني اجتنب الأمور المشتبهة التي يحتمل أن تكون حلالاً ويحتمل أن تكون حراماً، ف فقد استبرأ لدينه وعرضه، طلب البراءة لدينه لأنه ربما وقع في الحرام من حيث لا يشعر، وطلب البراءة لعرضه لأنه حفظ عرضه من أن يلوكه الناس بألسنتهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه الجملة من وقع في الشبهات، هذه الجملة من وقع في الشبهات وقع في الحرام لها معنيان. المعنى الأول أن الإنسان إذا تعاطى الأمور المشتبهة فإنه يقع في الأمور المحرمة من حيث لا يشعر، والمعنى الثاني أنه إذا تعاطى الأمور المشتبهة فإنه يضعف دينه، يضعف دينه، وحينئذ يقع في الأمور المحرمة ليس من حيث لا يشعر بل من حيث يشعر، يعني عن قصد. فالأول وقوع في المحرم من غير قصد، والثاني وقوع في المحرم بقصد. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً، ولهذا في رواية قال: وسأضرب لكم مثلاً، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. من المعلوم أن المكان المحمي المصون يكثر فيه العشب وتكثر فيه الخضرة، فالراعي الذي يرعى حول هذا المكان الذي له حمى يوشك أن يقع فيه، يعني يوشك أن هذه البهائم ترتع وترعى في هذا المكان المحمي من حيث لا يشعر، ولهذا قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. ألا هنا أداة تنبيه وتوكيد، ألا وإن لكل ملك حمى. وهذه الجملة ألا وإن لكل ملك حمى يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها إقراراً، ويحتمل أنه قالها إخباراً. فإن كان قد قالها إقراراً فالمراد بذلك الحمى الذي يحميه ولي أمر المسلمين لإبل الصدقة والجهاد ونحو ذلك من مصالح المسلمين. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: وللإمام لا لغيره حما لدواب المسلمين، يعني يحمي حما. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله ذلك في باب إحياء الموات. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إخبارا، فإخباره لا يدل على الجواز، إخباره أن لكل ملك حما لا يدل على الجواز. فالذي يجوز من الحمى هو الحمى الذي فيه مصلحة للمسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن حمى الله محارمه. فالله عز وجل قد جعل حول المحرمات التي حرمها على عباده، قد جعل حولها حما وسياجا منيعا يمنع منها. ولهذا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا بل قال لا تقربوا الزنا. ولذلك كان كل وسيلة توصل إلى الزنا أو تكون وسيلة أو ذريعة إليه تجد أن الشارع حرمها ومنعها، فحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم خروعها بالقول، وحرم سفر المرأة بدون محرم. كل ذلك لماذا؟ لأن هذه الأمور قد تكون وسيلة أو ذريعة إلى الوقوع في المحرم. فكل محرم حرمه الله عز وجل تجد أنه سبحانه وتعالى جعل حول هذا المحرم سياجاً منيعاً يمنع من الوصول إليه، كما قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة. والمضغة هي القطعة من اللحم بقدر ما ينظر، هذه هي القلب. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ألا وهي القلب، في هذا الجسد مضغة وهي قطعة من اللحم الصغيرة بقدر ما ينظر، إذا صلحت وصلاحها يكون بالعلم والإيمان وخشية الله عز وجل. صلح الجسد كله بالاستقامة على أمر الله، فلا يجدك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وإذا فسدت هذه المضغة وفسادها يكون بالانهماك بالذنوب والمعاصي والإعراض عن الله عز وجل، فسد الجسد كله بالوقوع فيما تهواه النفس. ففساد القلب يكون بتقديم ما تهواه نفسه على ما يرضاه الله عز وجل، وحينئذ يفسد الجسد كله بالوقوع والانغماس في الذنوب والمعاصي. وهذا يدلنا على أنه يجب على الإنسان أن يعتني بقلبه، يجب على كل إنسان أن يعتني بقلبه، لأن القلب بالنسبة لبقية الأعضاء كالملك، هو المتحكم وهو المتصرف. إذا صلح هذا القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ومن أعظم، بل هو أعظم ما يصلح القلب، كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فأعظم ما يصلح القلب ويلين القلب هو إدامة ذكر الله عز وجل، ولا سيما تلاوة كتابه تبارك وتعالى. فهذا الحديث، أعني حديث النعمان بن بشير، يعتبر من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فهو من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقواعد الإسلام. والأحاديث التي عليها مدار الإسلام وقواعد الإسلام أربعة أحاديث، وقد جمعت في قول الناظم: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات. هذا الحديث: الحلال بين والحرام بين، اتق الشبهات وازهد، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد ودع ما ليس يعنيك، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، واعملن بنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالأحاديث التي عليها قواعد الإسلام ومدار أحكام الإسلام هي هذه الأربعة. إذن هذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وهو حديث عظيم فيما يتعلق بالزهد والورع. ولهذا قسم النبي عليه الصلاة والسلام الأمور إلى حلال بين وحرام بين وأمور مشتبهة، بل وأمور مشتبهة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ علينا وعليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن أعطي رضي، وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري.
في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، وفي رواية عبد الخميلة: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس بمعنى هلك وخسر. وقوله عبد الدينار، الدينار هو النقد من الذهب، وزينته مثقال، والمثقال أربع غرامات وربع. وقوله تعس عبد الدرهم، الدرهم هو النقد من الفضة، والدرهم سبعة أعشار المثقال، سبعة أعشار المثقال. ومعنى قوله عبد الدينار أو عبد الدرهم، المراد بذلك من جعل الدينار والدرهم همه، جعل الدرهم والدينار همًا له، بحيث لا يريد من هذه الدنيا إلا أن يحصل حطام الدنيا من الدراهم والدنانير، فجعل الدرهم والدينار هو غايته ومقصوده. والواجب على كل مؤمن ألا يجعل الدنيا هي غايته ومقصده، لأنه سوف يرحل عنها أو سوف ترحل عنه. ولهذا يذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله أبيات في هذا الموضع، يقول رحمه الله: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها، وسيق إلينا عذبها وعذابها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، كما لاح في ظهر الفلاة سرابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها نازعتك كلابها. يقول رحمه الله إنه جرب الدنيا وعاصر الدنيا، ولكن يقول إن شاركت أهلها نازعوك، وإن تركتها أعززت نفسك. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يأخذ من الدنيا إلا ما ينفعه عند الله عز وجل، وإلا كلما حصله من دراهم ومن متاع سوف يزول وسوف يسأل عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الخميلة، والخميلة الخمل الذي يكون في القماش، والمراد بذلك أيضاً الذي يرفه نفسه في الدنيا وليس له هم إلا حطامها. قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. إن أعطي يحتمل أن المراد بالإعطاء هنا الإعطاء القدري، ويحتمل أن المراد بالإعطاء هنا الإعطاء الشرعي. فأما على الأول أن المراد الإعطاء القدري، فالمعنى إن أعطاه الله مالا ورزقه مالا رضي بذلك ورضي بالله عز وجل ربا، وإن لم يعطه وقدر الله عز وجل عليه الفقر سخط على قضاء الله عز وجل وقدره، بل ربما قال: يا ربي لما أفقرتني وأغنيت فلانا، فيعترض على قضاء الله وقدره. ويحتمل أن المعنى الإعطاء الشرعي، يعني إن أعطي ما يستحقه شرعا من زكاة أو غيرها رضي، وإن لم يعط سخط. وهذا من صفات المنافقون، وهذا من صفات المنافقين. ولهذا قال الله عز وجل: إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان ينبغي أن لا يجعل الدنيا أكبر همه، وأن لا يتخذ أيضا الدنيا مطية إلى الآخرة، بل يعمل الأعمال مخلصا لله عز وجل. ولهذا قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. والإنسان بالنسبة لأعماله لا يخلو من أحوال ثلاث: إما أن ينوي بعمله الدنيا، وإما أن ينوي بعمله الآخرة، وإما أن ينوي بعمله الدنيا والآخرة. فإن نوى بعمله، وأقصد بالعمل ما يتعبد لله عز وجل به، إن نوى به الدنيا فعمله حابط خاسر، كما في الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وإن أراد الآخرة فهو مأجور ولا تفوته الدنيا، وإن أراد الأمرين، يعني أراد الدنيا والآخرة، فإن ذلك لا يكون سبباً لهبوط عمله، لكنه ينقص من أجره وثوابه. في أسئلة؟